السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع طرقات على باب التدبر وسور المفصل اللي بدأنا بسورة قاف واتكلمنا بعدها عن سورة الذريات وسورة الطور. والنهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى هنبدأ بالسورة اللي قيل إنها أول سورة استعلن بها النبي صلى الله عليه وسلم، استعلن بها يعني تلاها على الملأ، تلاها على الجميع، والجميع دي بتشمل المؤمنين والمشركين. السورة اللي لما كل حوالين النبي صلى الله عليه وسلم سمعوها، حتى غير المؤمنين منهم، بل قيل الجن والإنس، كل اللي حاضرين استجابوا وتفاعلوا مع هذه السورة، استجابوا مع أول سجدة نزل بها القرآن. طبعا سجدات القرآن كثيرة جدا، لكن هذه السجدة تحديدا سجدة سورة النجم، السورة اللي معنا النهاردة بإذن الله، كانت على كثير من الروايات، ومنها روايات في صحيح البخاري وغيره، أنها كانت أول سجدة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأول سورة استعلن بها النبي وأول سجدة، وكانت الاستجابة أن الجميع خروا سجدا لله سبحانه وتعالى. ومعنى أن يخر الإنسان ساجدا أو يهوي ساجدا، كما جاء اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هو صفة صلاة النبي أنه كان يهوي ساجدا، أنك بتشعر فيها بشيء ممكن يكون مدخلنا لموضوع سورة النجم، وهي إحساسك بأن السجود مش متكلف. فكرة اللي عشان نوضحها أكتر، لما سحرة فرعون لما واجهوا سيدنا موسى عليه السلام وشافوا آية من آيات الله عز وجل، لما تحولت عصا سيدنا موسى إلى ثعبان مبين فإذا هي تلقف ما يأفكون، رب العالمين قال إيه؟ قال فألقي السحرة ساجدين. فألقي السحرة هنا ما كانش السجود تكليف، يقول يلا اسجد فانا اسجد، فكلا لا تطعه واسجد واقترب. الامر بالسجود كثير في القران، لكن ان يلقى الانسان ساجدا، انه لا يجد في نفسه اي يعني حاجز يحول بينه وبين السجود، بل يجد نفسه مدفوعا الى هذا. ده اللي حصل في سجده سوره النجم، وده اللي بتقودك كل ايات سوره النجم ان هو يتحقق، لغاية ما توصل لآخر آية من آيات سورة النجم اللي هي السجدة الأولى، فاسجدوا لله واعبدوا. الموضوع باختصار إن السحرة لما شافوا آية من آيات الله عز وجل، هم ما استشعروش إن هم محتاجين يتكلفوا السجود. هو حس إن هذا الذي أنزل هذه الآية أو خلق هذه الآية، الآية بتاعت تحويل العصا لثعبان مبين، هم استشعروا ان هذا الاله العظيم وهذا الخالق الجليل ينبغي ان نسجد له، مش بقصد لكن بغير قصد. فالقي السحره ساجدين، ده اللي حصل برضه لكل من احاط بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه او حينما تلا عليهم هذه الايه فاسجدوا لله واعبدوا. لكن الحقيقه الايه دي كانت الايه الختاميه في سياق ايات كثيره جدا بتوجهك لهذا المعنى. سياق آيات سورة النجم على طول بتحس من خلالها وتتضافر هذه الآيات كلها عشان تحس في نهاية الأمر بمدى طلاقة هيمنة الملك سبحانه وتعالى، بمدى القدرة المطلقة التي أنزل الله عز وجل آيات تعبر عنها في هذه السورة. فتجد نفسك في نهاية السورة، على فكرة سورة النجم في نهايتها سجدة وفي أولها سجدة، لكن مش سجدة تلاوة، معنى السجود قول الله سبحانه وتعالى في البداية خالص، القسم اللي ربنا أقسم بينا لما قال والنجم إذا هوى. لسه بنقول لك إن صفة سجود النبي كان يهوي ساجدا، وهنا النجم إذا هوى، بعض المفسرين قالوا أن النجوم تهوي ساجدة لله، وده تفسيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أتدرون أين تذهب هذه، أشار إلى الشمس، والشمس نجم، نجم يعني بالنسبة لنا قريب فعشان كده شايفينه ضخم، لكن نجم من النجوم كثيرة في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون أين تذهب هذه، بتروح فين بعد ما بتغيب؟ الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم، فقال تهوي ساجدة تحت العرش، تسجد تحت العرش. السجود نفسه فعل هذا السجود، المخلوقات بتسجد لله سبحانه وتعالى. قيل إن ده معنى وهنقول المعاني التانية، لكن المعنى العام في السورة لما بتتوجه كل آيات السورة أنها ترسخ لك قيمة تعظيم الله عز وجل وهيمنة الله عز وجل وملك الله وتقدير الله سبحانه وتعالى وترسيخ العلم بهذا. عشان كده من أكتر الألفاظ اللي تكررت في سورة النجم لفظ الرؤية، ومعاه برضو لفظ العلم، لأن الإنسان اللي بيرى الشيء، اللي بيرى يعني بيصل إلى مرحلة عين اليقين والعلم، العلم المطلق، بتلاقي التكرار ده في مقابله إن المشركين عندهم ظن، إيه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهتلاقي العلم والرؤية اليقين الجازم بهيمنة الله وقدرة الله وإحاطة الله عز وجل، في مقابله شك وتربص وهوى والأشياء التي يعني عبر الله عز وجل بها عن أحوال المجرمين. ندخل بقى على طول في توقفاتنا أو في وقفتنا مع آيات السورة. طبعا زي عادتنا مش هنحاول إن احنا نقف مع آية آية، لأن طبعا كل التفسير بتاع الآيات، لكن بقدر المستطاع هنمر على الآيات كلها، بس هنقف وقفات محددة نطلع بها بفوائد وطرقات على باب تدبر سورة النجم. فنبدأ على طول بالقسم اللي قلنا عليه، والنجم إذا هوى. قيل النجم، أشهر قولين في النجم، قيل النجوم، النجوم عامة، وقيل النجم الكبير، النجم المحدد، وقيل القرآن الذي نزل منجما يعني مجزأا. فقال لك هنا القرآن إذا تنزل، والنجم إذا هوى، القرآن إذا تنزل. فأقسم الله عز وجل في بداية السورة بهذا، والنجم إذا هوى، هو قسم واحد، زي يعني مش زي بقى قسم سورة الذريات أو أقسام سورة الطور، كان أكثر من قسم. هنا قسم واحد، قسم عظيم، إما كان قسم بالقرآن زي ما قلت لكم أو بالنجوم، بس المقسم عليه أو المقسوم عليه ثلاث حاجات، ثلاث حاجات ربنا سبحانه وتعالى أقسم أنها حقيقة. أقسم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه أصول ينبغي أن تعتنقها. اسمع، أقسم بثلاث حاجات متعلقة بالنبي، ثلاثة متعلقين بالنبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم، وما غوى، وما ينطق عن الهوى. نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حاجات: نفى عنه الضلال، نفى عنه الغواية، نفى عنه أن ينطق من عنده أو بهواه أو بأهوائه التي تعتري الإنسان. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حاجات ربنا أقسم إنها مش موجودة عنده، ما عندوش ضلال، ما ضل صاحبكم وما غوى. وهنا الضلال بيكون دايما له علاقة بإيه؟ اللي بيضل الطريق يعني زي ما بيتوه مثلا، راح مشوار فبيتوه، بيتوه ليه؟ غالبا أو الأصل عشان نقص في علمه بالطريق، هو مش عارف الطريق، فعشان كده تاه، عشان كده ضل. فكأن القسم الأول أو المقسوم عليه الأول هنا بقيمة علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللي عنده علم ما يضلش، فده كده بيكلمك إن ده علم النبي صلى الله عليه وسلم. العلم اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعله لا يضل، والعلم ده جاي منين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا أول حاجة ما ضل، وما ضل صاحبكم، وما غوى. الغواية اللي يقول لك معنى الغواية من الغاية، بس الغاية ممكن تكون غاية جيدة أو غاية سيئة، بس الغواية بقى بتيجي دايما على سياق الغواية السيئة أو الغايات السيئة، لكن هي كلها بمعنى القصد، بمعنى المقاصد. يبقى المشكلة هنا جاية منين؟ جاية من الأهداف، جاية من الأهداف. فكأنه بيقول وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء بمقاصد شخصية أو بمقاصد سيئة، إنما كل غاياته وكل مقاصده وكل أهدافه إرضاء الله سبحانه وتعالى. يبقى ما ضل صاحبكم وما غوى، أي لم يقع في الغوايات التي تقع عندكم أو التي تعتريكم، المقاصد الدنيوية الدنيئة اللي ممكن تيجي عليكم، لا، ده مش عند النبي صلى الله عليه وسلم. وما غوى، وما ينطق عن الهوى، مفيش كلمة، مفيش لفظ في تشريع أو في علاقة بالدين إلا ما هو يخرج من وحي. قال لا، يعني في الوحي القرآن بس الآيات المقروءة، لا، الوحي أيضا ما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته، يعني مثلا تفاصيل الصلاة، مثلا تفاصيل الحركات بتاعة الصلاة والقيام والسجود والركوع والكلام ده كله، ده نقدر نقول انه مش وحي، هو مش موجود بتفاصيله في القرآن، يعني مش عارفين الظهر كام ركعة والعصر كام ركعة والتفاصيل دي كلها، لكن وحي. ولذلك لما جه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بعد ما كان في الأول بينهى عن كتابة أو تدوين السنة، بعد كده أمر بذلك، وبعض الناس قالت طب ما هذا ممكن يختلط بالقرآن، أو أنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر قد يعتريه الغضب، قد ينسى، فقال اكتب فوالله ما يخرج منه إلا الحق، ما يخرج منه إلا الحق. فالعلماء لما جم يجزأوا النقطة دي قالوا إيه؟ كل ما يتعلق بالتشريع، كل ما يتعلق بتفصيل الحلال والحرام وتفصيل الفروض والواجبات، كل هذا لا يكون أبدا إلا بوحي، وإذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقد صدق. فهنا نفي أي هوى يعتري الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوحي بيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. بعدين يجي بقى القصر والحصر، إن هو إلا وحي كل ده. وكأن الثلاث حاجات اللي رب العالمين سبحانه وتعالى قال ان هو اقسم المقسوم عليهم هنا الثلاث حاجات دول لن يتم لك الا بوحي. تريد الا تضل؟ تريد الا تاثرك الغوايه والشهوه والمقاصد البنيئه؟ تريد الا يكون كلامك عن هوى وعن اهداف شخصيه؟ لا، كل ده الحل الوحيد الوحي. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. كلام بقى عن سيدنا جبريل وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. طبعا أقوال كتير المفسرين هنا مين اللي دنا فتدلى، بعضهم قال سيدنا جبريل، بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني مش هندخل في التفاصيل بتاعت الأقوال، خلينا ندخل على الوقفات التدبرية. فكان قاب قوسين أو أدنى، أرجح الأقوال زي ما قلت إن ده اقتراب النبي صلى الله عليه وسلم جدا من الملأ الأعلى، اقتراب النبي صلى الله عليه وسلم من أماكن أو من درجات لا يبلغها سيدنا جبريل نفسه. كنتوا عارفين في حديث المعراج، وهي طبعا الكلام هنا عن حادثة المعراج مش الإسراء بقى، المعراج هناك في السماء، فإزاي إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن سيدنا جبريل عند مرحلة معينة عند مستوى معين توقف فقال فنظرت فإذا جبريل كالحلس البالي من خشية الله. هنا وإن منا كل منا إلا له مقام معلوم، كل واحد له مقام معلوم. هنا النبي بقى بيقترب أكتر، فكان قاب قوسين أو أدنى، وها جاء هنا الوحي في المقام ده في مقام المعراج. وهنا حتى في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اللي ميز بيه في رحلة المعراج، وإزاي إن هي كان هنا ده مكان تنزيل الصلاة وتشريع الصلاة اللي هي أصل الصلة بين العبد وبين الله، وده تشريف عظيم للصلاة إنها لما يوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوحى له بها في السماء، يوحى له بها في المعراج لتعظيم قدرها. أنت بتتصل بالله سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. تاني عودة للكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قلنا أول ثلاث حاجات اتقالت، ربنا سبحانه وتعالى زكى علمه، زكى مقاصده، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، زكى نطقه، وهنا يزكي فؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى. وبرضو العلماء اختلفوا هنا إيه اللي شافه الفؤاد، فكثير منهم قالوا أنه رأى الله بفؤاده، ما كانش رؤية زي اللي احنا عارفينها رؤية بالعين، وده اغلب العلماء، وان كان برضو من باب الامانة ان بعض الصحابة ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله في رحلة المعراج، لكن اغلب المفسرين واغلب الاقوال على انه لما يعني اجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا قال نور انا اراه، فالاصل ان هو رأى حجاب النور. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول برضو كل الايات اللي شافها في المعراج واللي حكاها لكم النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته لسيدنا جبريل على صورته الاصلية زي ما ورد في بعض الروايات، كل هذا ما كذبه الفؤاد، هذا صدق، ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ لسه بتجادلوه، لسه بتتكلموا هو شاف ولا ما شافش، هو عرج بيه ولا لا. أفتمارونه، المراء الجدال الذي لا طائل من ورائه، ولقد رآه تأكيد تاني نزلة أخرى، أي سيدنا جبريل بقى هنا عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. كلام بقى عن الملأ الأعلى وعن الاقتراب من الجنة. ما زاغ البصر، برضو عودة مرة أخرى للكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية. هنا زكى فؤاده، زكى بصره، زكى علمه، زكى مقاصده. هنا برضو يقول ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى عما ينبغي. الطغيان هو مجاوزة الحد، فما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم حده البشري، ما بصش في حتة مش مأمور أن ينظر إليها. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى آيات ربنا في هذا المشهد في رحلة المعراج. بعد كل بقى الكلام عن رحلة المعراج ممكن بقى ترجعوا لها بقى وتشوفوا التفاصيل اللي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث ورؤيته لسيدنا جبريل والمنازل بتاعة السماوات السبع ومن رأاهم من الأنبياء، كل الأحداث العظيمة دي والمشهد المهيب ده اللي بتبدأ به السورة وربنا سبحانه وتعالى بيبدأها بالقسم بالنجم. بعد كده تحس بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما نزل إلى الأرض، تلاقي بعد الآيات العظيمة دي يتقال له إن فيه اللات والعزة ومناه آلهة من دون الله عز وجل. فتحس كده إن بعد كل العظمة دي انتوا لسه بتتكلموا عن الآلهة اللي هي أصلا تفسيراتها أغلب الآلهة دي ما بين شجر وحجر، يعني اختلف المفسرين مين هو مناه ومين هو العزة ومين هو اللات، كلهم هتلاقي أقوال عن إنها إيه مجرد أصنام. فربنا بيقول أفرأيتم اللات والعزة، يعني بعد ما اتكلم عن رؤية لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ما زاغ الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، كل الكلام ده بقى عن الرؤية دي، انتوا بقى انتم اللات والعزة اللي بتعبدوها دي شفتوها؟ طب شفتوا منها آيات؟ طب شوفوا اي دليل على انها الهه فعلا، ده شويه احجار واشجار، بتعملوا ايه؟ بتعبدوا ايه؟ افرايتم اللات والعزى؟ تحس ان بعد الكلام عن هذا التعظيم، وعلى فكره ده من المواطن النادره جدا اللي يذكر فيها الالهه باسمائها، اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى، الكم الذكر وله الانثى؟ بعد كل الايات العظيمه دي انتوا جايين بقى شويه احجار واشجار وما شفتوش منها اي حاجه وما رايتوش منها اي ايه وتعبدوها من دون الله؟ نكمل ان شاء الله بعد الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودة من جديد مع سورة النجم، ووقفنا عند قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى. استنكار شديد جدا، اللات والعزى الأسماء، حتى بعض الآثار وبعض الأحاديث بتقول إن هم كانوا بيسموها أسماء شبيهة أو قريبة من أسماء الله عز وجل، يعني حتى دي كمان مش سايبينها، لا ده هو الله اللات، العزيز العزى، يعني حتى سوء الأدب والاشتراء على الله عز وجل انك انت تشبه حتى في اسمائه. فيقول لك هل رايتم منها شيء؟ هل رايتم منها ايه؟ افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى؟ دايما للاسف الشديد من سوء ادب المشركين هم يجعلوا لله ما يكرهون. هو هنا مش تقليل من شان الانثى، بس هم بيكرهوا الاناث، هم بيوئدوا الاناث، هم لما واحد اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طب انت بتكره حاجه زي دي او بتكره الجنس ده؟ لا، ان نخليه لربنا، اللي بنكرهه نرميه لربنا. ولله المثل الاعلى، للاسف ناس كتير مننا بيقعوا في حاجه زي دي. شوف ايه اقل حاجه انت بتعزها او اكتر حاجه انت ما بتحبهاش وتديها لربنا وقتك اللي انت يعني خلاص بعد ما عملت كل حاجه في الدنيا انسيب لربنا بقى ايه؟ نجمع بقى الخمس صلوات في اخر اليوم بقى بعد ما نكون خلصنا، ولا مش عارف ايه بقى لما ابقى اصحى من النوم براحتي ابقى اصلي. يبدا يسيب لربنا سبحانه وتعالى فضول ما عنده، اقل حاجه عنده. هم كانوا بيعملوا كده برضه. ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزة، قسمة جائرة، قسمة غير عادلة، إنك تاخد لشهواتك كل حاجة بتحبها وتسيب لربنا، عارف؟ فلا تيمموا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. عارف لما يطلع لله سبحانه وتعالى يطلع أقل حاجة عنده، يطلع أسوأ. أنا مثلا كنت هرمي القميص ده خلاص، ده بقى وحش خالص، أنا لا أنا أتصدق بيه. طب والحاجه، شوف بقى الاصل بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انك انت تبقى عايز تدي ربنا سبحانه وتعالى الحاجه الجميله، الحاجه العظيمه، الحاجه اللي انت بتحبها. لكن ده اللي كانوا بيعملوه للاسف المشركين، ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ايه يتبعون الا الظن. شوف بالمقابل بعد ما اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقين النبي وعلم النبي، هم بقى في المقابل ايه يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. اهواء وظنون اللي هو هنا بمعنى الشك، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ده هو ربنا ابعت لهم الهدايه مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعت لهم القران. ام للانسان ما تمنى، يعني هنا بيقول لهم ام انتم تتمنون ان تعطيكم هذه الالهه؟ هل تظنون ان هذه الامنيات متحققه؟ ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى. هنا بقى وقفه مهمه جدا، انك انت تحس في هذه الايه أن كل شيء مرجعه الله. على فكرة سورة النجم بترسخ قوي للحتة دي، لله الآخرة والأولى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. إنك تحس أن كل شيء مرجعه إلى الله عز وجل، إنك تحس أن كل حاجة في حياتك مرجعها إلى ربك سبحانه وتعالى، فترزق حينما تشعر بهذا توحيد الوجهة، إنك تدرك أن ربنا سبحانه وتعالى له كل شيء. أما كل من دونه، شوف الآية اللي بعدها، وكم من ملك في السماوات والأرض، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. حتى الملائكة الخلق العظيم ده اللي ربنا ذكر شيء من يعني صفاته سيدنا جبريل، لا حتى دول لن تغني شفاعتهم، لا يوجد لمخلوق تصرف في الكون إلا لله سبحانه وتعالى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة اللي هم المشركين برضه لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى تاني، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هنا بقى التوجيه للنبي، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. وبعدين التشخيص، حقيقة اللي بيحصل، حقيقة كثير جدا من البعد عن الله ومن المعاصي ومن الذنوب ومن التقصير هي اللي جاية دي. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. لم يرد إلا استثناء منفي يفيد القصر والحصر. مشكلتهم ان هم مش عايزين الا الدنيا، ما بيفكرش في الاخره. وعلى فكره دي مشكله كثير جدا من البعيدين عن الله. لو جيت تفكر فين مربط الفرس، فين التشخيص، هتلاقي المشكله انه ما بيفكرش في الاخره، انه ما بيفكرش ان في مرجع الى الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا بكثير جدا في الايات بيرسخ لنا المعنى ده، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. هنا دول مشكلتهم، لم يرد الا الحياه الدنيا، ذلك مبلغه من العلم، ده اخرهم. هو عنده علم بس علم دنيوي، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث المشهور ان الله يبغض كل جعفري جواز، ان هو الغليظ الفظ صخب بالاسواق، عالم بالدنيا جاهل بالاخره. العلم بالدنيا مش عيب، العيب انه يبقى ده مبلغك من العلم، ده يبقى اخرك، ده اقصى حاجه انت عرفتها. ذلك مبلغهم من العلم، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. ربنا سبحانه وتعالى يعلم حقيقه ما يفعلون، مهما ادعوا بقى الالهه ومهما قالوا اللات والعزى، ربنا يعلم حقيقه الاهتداء وحقيقه الضلال. ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا، كل اللي اساءوا بقى وكل اللي قالوا، كل ما كانش لهم رغبه الا الحياه الدنيا، ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. هنا وقف بقى بعد الكلام عن المشركين، كلام مع المحسنين بقى، كلام عن المؤمنين. ربنا هنا قال لنا صفة مهمة جدا من صفات المحسنين، قال الذين أحسنوا بالحسنى. بعدها الآية اللي بعدها على طول قالت لنا الصفة دي، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، معنى مهم جدا من معاني الإحسان، ممكن نسميه كده لو حابين نحط له عنوان، نقول الخطوط الحمراء. المؤمن عنده خطوط حمراء، الخطوط الحمراء دي ممكن كلنا بنغلط وكلنا بننسى وكلنا بنغفل، لكن في اسوار كده معينه من ضمنها الكبائر. الكبائر دي اسوار. ايه هي الكبائر اللي بيسموها كبائر الاثم؟ كبائر الاثم العلماء لهم كلام كتير جدا في موضوع الكبائر. بعضهم قال كل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر عليه عقوبه دنيويه، يعني الحاجات اللي فيها حدود مثلا، وبعضهم قال لا ده هي السبع الموبقات، وبعضهم قال لا كل ما ذكر الله له عقوبه دنيويه او اخرويه. عموما كل الحاجات اللي لها عقوبات، ربنا ذكر مثلا عذاب، ذكر لعنه، ذكر نار، قال لك دي من الكبائر. وده اختيار يعني كثير من العلماء اللي صنفوا في باب الكبائر، قال لك كل حاجه ربنا جعل عليها عقوبه وذكرت هذه العقوبه في القران او في السنه نعتبرها كبيره. وبعضهم قال لا دي المعاصي اللي مثلا ايه اقترنت بعدم الايمان، لا يؤمن احدكم، لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه، لا يؤمن من بات شبعان وجاره، قال لك دي بعض كل دي تفسيرات للكبائر. بس الكبائر عموما يعني ارجح الاقوال فيها الذنوب العظيمه، الذنوب الكبيره اللي ربنا سبحانه وتعالى حذر منها في القران، الزنا، السرقه، قتل النفس، الكبائر عموما. فربنا هنا بيقول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، وبعدين قال استثناء الا اللمم. اكتر الاقوال على ان اللمم اللي هي الصغائر، الحاجات اللي الانسان بيعملها غصب عنه كده او بتيجي في وسط، يقول لك مثلا ايه كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا، فالعين تزني، نظره مثلا عابره، إيه مثلا إيه نسيان، غفله، كل الحاجات اللي ممكن تعوق. بعض العلماء قالوا كلمه مهمه جدا بقى، قال لك لا اللمم مش الصغائر، اللمم برضو كبائر بس التي الم بها في الماضي ما سلف الذنوب الماضيه ثم تاب عنها. فكان ربنا بيقول لك حتى اللي عملوا كبائر الاثم عندهم فرصه ان هم يكونوا من المحسنين. وده واضح جدا بقى في سوره ال عمران لما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، والذين اذا فعلوا فاحشه، خلي بالك ده هو كان بيتكلم عن صفات المتقين اللي اعدت لهم الجنه، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه، ده هم عملوا فاحشه، وفاحشه دي بقى ما تطلقش برضو على الكبائر، او ظلموا انفسهم، عملوا ايه؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. كان الايه دي بتقول لك اللمم ده اللي انت الميت بيه حتى لو وقعت في كبائر، لو عملنا معنى الكبائر على كل الذنوب، على كل الذنوب اللي فيها عقوبه. فانا وقعت في حاجه زي دي، ما انا مش معصوم. فربنا بيقول الا اللمم، لا اللمم يغفر امتى؟ لما تتوب. عشان كده تلاقي اللي بعدها ربنا قال بعدها مباشره ان ربك واسع المغفره. سعه مغفره الله سبحانه وتعالى، يسع مغفره، تسع مغفره الله عز وجل كل شيء الا الشرك، لو مات على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن أي حاجة تانية إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. تحس بقى الآية كده فيها طمأنة، ربنا واسع المغفرة، هو يعلمك، يعلم إزاي إن أنت ضعيف قدام شهواتك، وخلق الإنسان ضعيفا، من تفسير قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا أي ضعيفا أمام شهواته، وقيل في بعض التفسير ضعيف أمام النساء. فربنا أعلم بك، ربنا يعلم حالك، هو أعلم بكم، إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. أوعى تيأس، أوعى تظن إن أنت ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم ضعفك، بس أهم حاجة إنك ترجع. وبرضه في المقابل ده شوف بقيت الآية إيه، يعني مش تيأس بقى من الذنب وتقول أنا مفيش فيا فايدة لا، الآية دي تطمنك وتقول لك إن ربنا واسع المغفرة، بس برضه ما تجيش على العكس تقعد تزكي نفسك، تقعد تقول والله أنا تمام قوي، المهم إن أنا مؤمن أعمل أي حاجة بعد كده، لا شوف الآية بعدها أو نفس الآية ربنا بيقول في ختامها إيه، فلا تزكوا أنفسكم من أخطر الأمراض، ما يقلش خطورة عن اليأس والقنوط من رحمة الله، إنك أنت تأمن، إنك أنت تبدأ تزكي نفسك، قال لك تزكوا أنفسكم أي تكسرون مدحها أمام الناس، تفضل تقول والله ده أنا عندي طاعات محدش يعرفها، ده أنا ما ببطلش إنفاق في سبيل الله، ده أنا بصلي بالليل قيامي، ما تقولش، ما تقعدش تزكي في نفسك، خليها بينك وبين ربنا، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، هو يعلم تقواك، يعلم حقيقة عباداتك. بعد كده ربنا يكلمنا بقى يعود مرة تانية عن، خلي بالك سورة النجم فيها ترهيب كتير، يعني الجزء اللي فيه كلام عن المؤمنين يعني هو الجزء ده، لكن بعد كده تاني مرة تانية أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أغلب المفسرين على أن ده الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة قيل أنه هو تبع النبي في لحظة من اللحظات، وكان مشهور عنه أنه بيسمع القرآن وكان له كلمات جميلة جدا عن القرآن، إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة، على قولين هل هو الوليد اللي قالها ولا عتبة، لكن الراجح ان هو الوليد كان يقول كلام جميل على القرآن وكاد ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم عيروه بدأوا يقولوا تترك دين ابائك وكده الاسطوانة بتاعتهم المعتادة. فكان هنا ربنا بيقول ايه، افرأيت الذي تولى، يعني بعد ما اقبل تولى رجع تاني واعطى قليلا واكدى، اعطى قليلا واكدى يعني اكدى، يقول لك لما كانوا يحفروا بئر مثلا او حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا بيحفروا الخندق ممكن اثناء الحفر تخبط في صخره شديده جدا ما بتتحفرش، فقال لك دي اسمها كوديه، يقول لك كودينا، كودينا يعني ايه، يعني خلاص في حاجه وقفتنا، في حاجه بعد ما كانوا ماشيين وعمالين يحفروا بئر مثلا او يعملوا كده حصلت كوديه، فكانت ايه سبب ان هم يتوقفوا. فكان الايه دي اشاره للي اقبل وعرف طريق ربنا وفجاه حاجه وقفته، جت صخره كأداء كوديه قالت له لا، مثلا جات له شهوه، جات له فتنه من الفتن، جاله حاجه مثلا شبهه، حد قال له كلمه كده خليته لا، او شاف واحد مثلا متدين بس اخلاقه سيئه او عمل معاه موقف وحش، قال لك يا عم الدين ده كله وحش، اي نوع من انواع الصخور اللي توقفك ربنا سبحانه وتعالى بيضربه مثل بالوليد بن المغيره اللي كاد ان يسلم لولا ان عيروه، وقيل ان واحد جاله قال له انت هتسلم، قال انا اخشى عذاب الله او اخاف عذاب الله، الوليد قال له كده، قال انا احمل عنك العذاب على ان تعطيني من ملك كذا وكذا. شوف 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 الانسان لما يبقى صخره تضل إنسان عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فقيل أن الوليد وافق. فربنا هنا بيقول إيه، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا، لسه هيبدأ يقدم حاجة للدين، لسه هيبدأ يقول كلام حلو، أعطى قليلا على طول جت صخرة وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، عنده علم الغيب أنه هو هيدخل الجنة في الآخرة أو أنه هينجو من عذاب الله، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. يجي بقى كلام عن الكتب السابقة اللي كان العرب عندهم بعض بقايا من كلام الحنفاء اللي كانوا عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، فهو بيقول له طب أنت ما تعرفش اللي اتقال في دين إبراهيم، ما تعرفش اللي اتقال في دين سيدنا موسى، ما تعرفش الكتب السابقة اللي هيبدأ الآيات اللي بعدها، أكتر أقوال المفسرين إنها يعني الآيات القادمة كلام نماذج من اللي كان في صحف إبراهيم وموسى عليه السلام. لكن قبل ما أدخل فيه خلي بالك من الكلمة اللي اتقالت على سيدنا إبراهيم، شوف كلمة وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم إخواننا نموذج للوفاء، الوفاء الكامل بكل أوامر الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش أي أمر لسيدنا إبراهيم إلا ما كان التنفيذ بنسبة 100%، وفى. كلمة جميلة قوي تنضم للكلمات اللي اتقالت على سيدنا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الإتمام الشديد، إن إبراهيم كان أمة، إنه كان أمة، إنه كان وفى، كل الكلمات دي اللي اتقالت على سيدنا إبراهيم تقف معاه كده وقفة وتحب سيدنا إبراهيم وتقتدي في سيدنا إبراهيم في الوفاء وإتمام أمر الله سبحانه وتعالى. بعد كده بقى تيجي نماذج للأخلاق والمعاني التي جاءت في الكتب الأخرى اللي الإنسان مفروض إن هو يتدبرها ويتعامل بيها واللي أقرها القرآن. أول معنى منهم ألا تزر وازرة وزر أخرى، معنى العدل، ان محدش يشيل ذنب حد، انا غلطت ابني ما يشيلش ذنبي، ابني غلط ما يشيلش ذنبه، الا تزر وازره وزر اخرى، وان ليس للانسان الا ما سعى، مالكش الا عملك، ان ليس للانسان الا ما سعى، وبعدين تيجي الطمأنة وأن سعيه سوف يرى، إن ربنا سيرى ما تعمله، سيرى ما فعلته وسيجزيك به ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وتيجي برضو المعنى الجميل اللي بيتكرر في السورة، وأن إلى ربك المنتهى. وبعدين تيجي بقى ورا بعض آيات بتتكلم عن ربنا كلها مفادها أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، أن كل شيء من أفعاله جل وعلا، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى. قيل أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار، وقيل كل فعل من أفعاله حتى ضحكك وبكاءك بقدر الله سبحانه وتعالى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو خلق الزوجين الذكر والأنثى. كل شيء خلقنا زوجين من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى البعث، وأنه هو أغنى وأقنى. هو اللي أغنى وهو اللي خلاك تقتني أشياء، أقنى يعني الأصول اللي عندك اللي بتقتنيها. وقيل أغنى وأقنى أي أرضاك بالقليل والكثير، اللي أرزقك الرضا، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. الشعرى النجمة اللي بيعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقها وهو ربها، وأنه أهلك عادا من الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح. كلام بقى عن الأمم اللي هلكت. طبعا وقت الحلقة خلص، بس عايز قبل ما أنهي أوصل للنهاية السؤال النهائي، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ بعد كل اللي اتقال ده لسه بتجادلوا في ايه؟ لسه بتفكروا في ايه؟ لسه شبهات ايه اللي موقفاكم؟ هذا نذير، اي القرآن هذا نذير من النذر الاولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. حين تقوم القيامة لن يكشف عنك العذاب إلا أن ينجيك الله عز وجل، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث من القرآن تعجبون، تكذبوا وبتستهزئوا، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون أي غافلون لاهون معرضون. فيجي التكليف النهائي اللي هو في النهاية، لو أنت تدبرت معاني سورة النجم ما بيبقاش تكليف، ده بيبقى اندفاع وإلقاء، وأن تهوي بدون تكلف. ليه؟ لأنك أدركت مدى هيمنة الله ومدى سلطان الله ومدى قدرة الله عز وجل، فتأتي السجدة مباشرة. لذلك كل اللي سمعوا السجدة دي حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى المشركين، سجدوا لله سبحانه وتعالى. فاسجدوا لله واعبدوه. دي كانت نظرات شاملة كده سريعة عن سورة النجم، وإلى اللقاء في سورة أخرى إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن رباني وعلى في الورى شاني،
القرآن رباني وعلى في الورى شاني،
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن أدبني.